وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ومن باب الأمانة في تدريس العلم وفي تلقيه سنعيد القراءة في كتاب بلوغ المرام في مبحث الحيض، بعد أن أملينا عليكم خلاصة كلام أهل العلم في مسألة الحيض. ولكننا ملتزمون بكتاب، فليس من الأمانة أن نترك شيئا ونتضرع بأننا أمليناه عليكم، فسنعيد القراءة على عجل، وكل ما ذكر في الكتاب من أحكام ومن فوائد سبق وقد أمليت عليكم. باب الحيض مقدمة. يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، فهي حائض إذا جرى دمها، فالتاء المربوطة تلحق الصفات تفرقة بين المذكر والمؤنث، ولكن الأوصاف الخاصة بالنساء لا تلحقها إلا سماعا، فلا يقال حائضة بل حائض. والحيض لغة السيلان من قولهم حاض الوادي إذا سال، وشرعا دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم يعتاد امرأة بالغة في أوقات معلومة. الأصل في الدم الذي يخرج من المرأة النفاس ولا الاستحاضة؟ أحسنتم، ده قاعدة مهمة جدا لا نحيد عنها. قال الأطباء في تحليل الحيض علميا، وكما ذكرت وأنبه مرارا وتكرارا على هذه المسألة، نرجو ألا نتوسع فيها، مسألة ربط العلوم الكونية والمكتشفات الحديثة بالنصوص الشرعية هذا أمر الشرع لم يأمر به ولم يأت. لذلك لعلك تلاحظ في كل الأحكام الشرعية، خليك معي، كل الأحكام الشرعية لما شرعت كان الغرض من التشريع أن نعمل بالأحكام، فشرعت في عهد الصحابة للعمل، وفي التابعين للعمل، إلى يوم الساعة للعمل. فكون أن تعلق الأحكام الشرعية على بعض الاكتشافات العلمية هذا أمر باطل. يبقى الشرع المطهر قال صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، لا أنا عاوز تلسكوب ولا ميكروسكوب، ولا عاوز برج الجزيرة ولا برج مش عارف ايه، ما ينزلناش، واخد بالك؟ كذلك المرأة نزل منها الدم، لا أنا عاوز أحلل ولا أروح أكشف عند دكتور ولا يلزمني الكلام ده، أنا بشوف أحكام شرعية. حيض فيه صفة كيت وكيت وكيت، طب عجزت عن التمييز بالوصف، ترجع لأيام حيضها قبل أن يختل الأمر، ما استطاعت أن تعرف أيام حيضها بالجيران وانتهى الأمر على ذلك، واخد بالك؟ كذلك كل الأحكام الشرعية تجد في منتهى السهولة واليسر. مواقيت الصلاة، الإنسان العربي الأعربي البدو القح الذي لا يعرف شيئا في شيء يستطيع أن يعرف مواقيت الصلاة دون ساعة ودون مواقيت ودون أي شيء، هي دي الأحكام الشرعية. يبقى كون أننا نعلق الأحكام الشرعية على مثل هذه الأمور المعقدة ونربط العلم بتعسب بالنصوص الشرعية هذا أمر لا يأتي من ورائه أي خير، بل العكس يأتي من ورائه شر عظيم. ولعلكم تلاحظون قامت نعرة كده من فترة ولكنها اضمحلت، وهي الطعن في أن المرأة حال حيضها تكون أذى أو بها أذى، وقالوا احنا أحطنا الأمر بكل ما عندنا من علوم ومن أدوية وعقاقير، وأصبح جانب الأمن والأمانة عالي جدا إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض. الكلام ده يستحيل، لأن الله عز وجل قال هو أذى، ومعنى كلمة أذى تشمل كل أنواع الإذى حسي أو معنوي، فكون أنك تنفي عنها الأذى لمكتشفات لا. ولعلكم تذكرون وإياكم أن تنسوا أن مصادر العلوم الشرعية على وجه الأرض كم مصدر؟ ركز، مصادر العلوم على وجه الأرض، مصادر العلوم على مش علوم شرعية على وجه الأرض، فضل ها؟ لا ركز ها؟ نقل مصدق واستدلال محق. الاستدلال المحقق يا محمد يعتريه الخطأ ولا لا يا كامل؟ ها؟ لا يعتريه الخطأ، اتفضل، يعتريه الخطأ. لماذا؟ لأنه ايه؟ من صنع البشر. اوعى تنسوا الحاجات دي يا اخوانا، دي ثوابت اياك ان تنساها او تخفى عنك لحظه واحده. طيب برضو نقرا الكلام ونشوف. ولعلكم تذكرون من باب بس يعني الإنصاف، لما قامت الهجمة الشرسة من الخبثاء، ونتساهل في هذا الوصف، من الخبثاء والطعن في مشروعية ختان الأنثى، وبدأوا يتكلموا، وكان كل استدلالهم، كل استدلال الخبثاء الذين قالوا بأن هذا الأمر غير مشروع، ما اجترأوا أن يأتوا بنص أبدا، كل كلامهم إيه؟ الطب. وعند التحقيق والكلام مع الأطباء المنصفين، الكلام فيها مضطرب. وقد حدثني متخصص في هذا الباب، أي في طب الأطفال، ونحسبه إن شاء الله ثقة في إخباره وثقة في علمه الطبي، قال لي: لا فرق طبيا أبدا بين ختان الأنثى وبين ختان الذكر، طبيا ما فيش أي فرق، ده زي ده. قلت له: يعني إيه؟ قال لي: كما أنه يلزمنا ختان الذكر يلزمنا ختان الأنثى، ومن قال بالمنع للأنثى يلزمه طبيا أن يقول المنع في الذكر، لأن ختان الذكر عند الطب باتفاق، قال الأنثى بنفسه. وده راجل متخصص في جراحة الأطفال، مش الجراحة العامة، لا، جراحة الأطفال، حدثني بذلك والعهد عليه. يبقى إذن ما ينفعش أبدا أخذ حكم شرعي بمسائل علمية أبدا، الأحكام الشرعية دي بابها لوحده بنصوص شرعية. واعلموا بارك الله فيكم، ودي فعلا بالاستقراء، ما وجدنا أحدا حاد الفهم نافذ البصيرة في النصوص كالسلف الصالح. في يعني لو انت نظرت إلى تفسيرهم لقوله تعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، الآية خلق ربنا السماء والأرض في ستة أيام، انظر لكلام أهل التفسير فيها، بس اقرأوا بدقة وبتمعن، لا 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 لا، ولا مخلوق يقف قبله. ومن أجل هذا نقول: كلما أخلص العبد النية لله وطهر قلبه من كل دخن، الله عز وجل يبصره بالحق. بس دي مفقودة عند المتأخرين إلا ما رحم ربك، ومتوفرة عند المتقدمين على الأغلبية. وما تنساش كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لما قال شيخ الإسلام من علماء القرن الثامن، وشهد له العدو قبل الصديق بغزارة علمه وذكائه الحاد، قال في القرن كم قلت أنا دلوقتي؟ الثامن عشر، لسه ما جاش، في القرن الثامن 728: ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. معايا أخوانا؟ مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. مسألة بقى الشنشنة العلمية والكلام ده وتبهر الناس، لا، أنا أريد منكم يا أخوانا وأنا معكم، ما يكونش همنا في إلقاء الدروس والوعظ والإرشاد شد أنظار الناس أبدا، لأن لو كان ده هدفك سيحملك أن تأتي بغرائب العلم وأن تأتي بالأغلوطات حتى تثير انتباه الناس إليك، وهذا عوار فيك، ويترتب عليه خطأ عظيم عند القوم. اتعودوا منك ان انت تجيب لهم الغرائب والاغلوطات، طب ما هي محدوده، خلصتها خلاص، ما عادش حد يسمع لك. وسينفض من حولك. أما إن كان هدفك بعد إخلاص النية لله عز وجل تعليم الناس العلوم الشرعية وإيضاح الأحكام، إن شاء الله سيأتي من ورائك خير عظيم. الدورة الطمسية الحيض تستغرق 28 يوم، يبدأ الأول من النزيف في أول أيام الدورة، وفي اليوم الخامس عندما يتوقف النزيف تبدأ كرات دقيقة في النمو بفعل تنشيط الهرمونات المنطلقة من الغدة النخامية الموجودة داخل المخ. أما في اليوم 14 من الدورة الشهرية فيكون الرحم قد أعد نفسه لاستقبال بيضة مخصبة للحمل، وينخفض مستوى الهرمونات عما كان عليه في بداية الدورة، ويحمل محلها هرمون آخر يعرف باسم هرمون الجعرون، وترتفع نسبة هذا الهرمون ويبقى في حدوث الحمل، بينما تنخفض النسبة إذا لم يحدث حمل ويتقاطر الدم داخل الرحم فيحدث الطمس الحيض. أما إذا وقع الحمل فلا يحدث الطمس والحيض. أما احنا خدنا قبل ذلك حيض الحامل ولا ما خدناهاش؟ طيب، وهذا واقع. يقول: والأصل في الحيض الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. أما السنة فمستفيضة، ومن الأحاديث الثلاثة التي قال شيخ الإسلام إن أحكام الحيض تدور عليه، وهي حديث فاطمة بنت أبي حبيش، حديث أم حبيبة بنت جحش، حديث حمنة بنت جحش. وأجمع العلماء عليه وعلى أحكامه في الجملة، وستأتي أكثر أحكامه مفصلة إن شاء الله تعالى. الحديث الأول في باب الحيض، وهو الحديث في الترتيب 17 بعد 100، عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. طيب، درجة الحديث: الحديث صحيح، فقد رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وقال في المحرر: قال الدارقطني رواته كلهم ثقات، وقال الحاكم على شرط مسلم، قال في التلخيص: رواه مسلم في الصحيح دون قوله وتوضئي، وقال البيهقي: وتوضئي زيادة غير محفوظة، وكأن مسلما ضعف هذه الرواية لمخالفتها سائر الروايات. وأما حديث أسماء فقال الحاكم والذهبي إنه على شرط مسلم. مفردات الحديث: تستحاض، والاستحاضة هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة، ويخرج نتيجة ورم أو التهاب أو غير ذلك من الأمراض في الرحم أو في عنق الرحم أو في المهبل أو انتفاخ شريان، وقد يكون خروجه بسبب تناول شيء من العقاقير والحبوب أو حالات نفسية. إحنا قلنا الأمر ده كله الاستحاضة حصل خلل في عرق يسمى عرق الايه، بس انتهينا على ذلك. تدخل في مثل هذه الاشياء ده كلام استدلال محقق يعتريه الخطأ والصواب، وليس ثم فائدة من معرفته. يبقى تسويد الصحف بكثرة المداد في مثل هذه الامور ليس منه فائدة. ما الفائدة التي عادت علينا؟ خلاص احنا عندنا دم بينزل له احكام معينة نعرفها فقط. مركن بكسر الميم وسكون الراء الموحدة وفتح الكاف بعدها نون، وعاء تغسل فيه الثياب جمعه مراكن. صفرة، الصفرة لون دم الحمرة، ذلك بكسر الكاف خطاب للمرأة التي تشتكي إليه، ويجوز فتح الكاف على اعتبار خطاب العام. أمسك عن الصلاة يقال أمسك يمسك إمساكا أي كف عنه، والمعنى كف عن الصلاة وتركيها كما جاء في رواية البخاري ومسلم: فترك الصلاة. ما يؤخذ من الحديث: في الحديث بيان دم الحيض وإثبات حكمه، وسيأتي إن شاء الله. ودم الحيض دم طبيعي عادي نتيجة عملية فسيولوجية نابعة من الدورة الرحمية بسبب الهرمونات التي تؤثر على الرحم والتي يفرزها المبيض، والمبيض متأثر بهرمونات الغدة النخامية التي تتحكم فيه. الغدة النخامية تتأثر بأوامر صادرة إليها من منطقة الدماغ تحت المهاد. وجود الاستحاضة في بعض النساء وبيان أحكامها: إن المرأة إذا أصيبت بالاستحاضة وأطبق عليها الدم فإنها تميز أيام حيضها بلون دم الحيض الأسود، بينما دم الاستحاضة أحمر مشرق. إنها تمسك عن الصلاة فلا تصلي في تلك الأيام التي يكون فيها دمها أسود، فإذا تغير الدم من السواد إلى الحمرة فذلك علامة طهرها من الحيض، فتتوضأ وتصلي لأنها أصبحت طاهرة. أن دم الاستحاضة ليس له حكم دم الحيض من ترك الصلاة ونحوها، إنما هو دم مرض تكون معه المرأة طاهرة تفعل كما يفعله النساء الطاهرات من الحيض. وقلنا هناك فرق، أنها تتوضأ لكل صلاة مظبوط، وبعد ذلك تضع قطعة من القماش على المحل حتى لا ينزل الدم على الحصير. هي دي الأحكام المفترقة بينها وبين الحيض وبين المرأة الطاهرة، أنها تتوضأ لكل صلاة لأنها في حكم من حدثه دائم لا ينقطع. قال الفقهاء إذا كانت المستحاضة لها عادة مستقرة تجلس أيام عادتها لأن العادة أقوى من غيرها، فإن لم تعلم عادتها عملت بالتمييز الصالح بأن يكون بعض دمها أسود أو ثخينا أو منتنا، فإن لم يكن لها تمييز صالح فتجلس غالب الحيض وهو 6 أو 7. الثلاث حالات اللي احنا ذكرناهم، الحالة الأولى ده الكلام ده إمتى؟ إذا أشكل عليها أو نزل عليها الدم باستمرار ولم تستطع أن تميز. قلنا لها 3 حالات، الحالة الأولى أن تعمل بعادتها قبل الاستحاضة، وخبالها عادتها يعني إيه؟ لما حاضت بقى لها مثلا 7-8 سنين كل معروف 4 أيام ومعروفين، وفي اليوم الرابع على الظهر والعصر يكون انتهى كل شيء، تعمل بأيامها. طيب منذ أن حاضت وهي تستحاض وخبالها خلاص، في هذه الحالة تميز بلون الدم، عجزت تنتقل إلى قرائنها من النساء ممن هم في سنها ومن يسكنون بجوارها أي في محله. يقول من به حدث دائم كاستحاضة أو سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقى دمه، فعليه أن يغسل وجوب النجاسة ومحلها ويتوضأ لوقت كل صلاة إذا خرج شيء، ويستحب غسل المستحاضة لكل صلاة. طيب عندك هنا أخي الفاضل أو جرح لا يرقى دمه، جرح لا يرقى إيه؟ دمه. والشيخنا بيقول فعليه أن يغسل وجوبا النجاسة، الدم ليس بنجس طالما أنه ما خرج من المحلين أو من السبيلين فليس بنجس، والقول بنجاسته قول ولكنه قول مرجوح، واخد بالك؟ طيب أيضا ويستحب غسل المستحاضة لكل صلاة، هذا يفتقد إلى الدليل لأن الاستحباب حكم شرعي والأصل في الأحكام الشرعية أنها لا تثبت إلا بدليل، والصواب تتوضأ لكل صلاة. يقول وجوب غسل الدم لصلاة لأن الدم نجس بالإجماع، إن كان هذا التوجيه فيحمل على أنه نجس بالإجماع إذا خرج من السبيلين، أما إذا خرج من جرح فليس بنجس. نعم ما سيأتي التوجيه كما ذكرنا قبل ذلك، لأن احنا قلنا باب الحيض الأحكام الشرعية تستلم النص ولا من مجموع النصوص، خلاص وذا اللي احنا ذكرناه. يقول الطهارة من النجاسة لأنها شرط لصحة الصلاة، في الحديث أن المرأة مقبول قولها في أحوالها من الحمل والعدة والانقضاء ونحو ذلك أن المستحاضة تصلي ولو مع جريان الدم لأنها طاهرة، أن الصلاة تجب بمجرد انقطاع دم الحيض. ولعلكم تذكرون وضعنا ضابطا في مسألة الصلاة، وقلنا إذا أتاها دم الحيض بعد دخول وقت الصلاة بمقدار ركعة وجب عليها أن تعيد الصلاة حينما تطهر، فاكرين الحكم ده؟ نعم، لأنها الصلاة ثبتت إيه في زمان، وقلنا مقدار ركعة لأن هذا هو الحد الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعله المسلم يكون مدركا للصلاة. اختلف العلماء في وجوب غسل المستحاضة لكل صلاة، فذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهو مروي عن علي وابن عباس وعائشة إلى أنه لا يجب استصحابا للبراء الأصلي، وأجابوا عن أحاديث الأمر بالغسل أنه ليس فيها شيء ثابت. قال الشيخ صديق في شرح الروضة لم يأتي في شيء من الأحاديث إجابة الغسل لكل صلاة ولا لكل صلاتين ولا في كل يوم، بل الذي صح إجابة الغسل عند انقضاء وقت حيضها المعتاد أو عند انقضاء ما يقوم مقام العدم من التمييز بالقرائن كما في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما بلفظ: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. إيه معنى كلمة فإذا أدبرت؟ تم الدم لسه موجود، دم الاستحاضة موجود، أما فإذا أدبرت أي الحيضة يعني انتهى وقتها المحدد أو تغير وصف الدم. واضح يا اخوانا؟ خلاص اغسلي، تم الدم موجود، نعم، وليس له اعتبار. وأما ما في مسلم فإن أم حبيبة بنت جحش كانت تغتسل لكل صلاة فلا حد في ذلك، لأنها فعلته من جهة نفسها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل قال لها: امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. وقد ورد الغسل لكل صلاة من طرق لا تقوم بمثلها حدة، لا سيما مع معارضتها لما ثبت في الصحيح ومع ما في ذلك من المشقة العظيمة، والشريعة سمح سهلة. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. دايما وعاوزكم تاخدوا بالكم منها كويس قوي، وده باتفاق الخلف قبل السلف، أن السلف كانوا أعمق علما وفهما وأشد علما وورعا وتقوى. دي مسألة منتهية، ومع ذلك يجوز عليهم الخطأ، يجوز عليهم الخطأ. فليس من السهل ولا من اليسير، بل ولا من المقبول أن يصحح جهابذة الجرح والتعديل حديثا ويأتي بعض الخلف ويضعفه. لا، مش سهل خالص. ليه؟ لعوامل كثيرة جدا. كانوا في التقوى والورع إجمالا لا شك أعلى كعبا ممن جاء من بعده، وكذلك في غزارتهم في العلم وفي حسن نقدهم لأقوال العلماء والإنصاف. بقول الكلام ده كله ليه؟ لأن بعض إخواننا يجد مثلا الأئمة الأربعة على قول في مسألة ومعهم دليل، وليكن البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية من أقوى الأدلة اللي هي اليقين لا يزول بالشك، فجاء نص آخر نقل عن البراءة الأصلية مختلف في صحته. لا، ده أقوال الأئمة تقدم بلا شك. لذلك حديث خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد والشجر يوم الاثنين، حديث مسلم. بعض جهابذة أهل العلم ضعف الحديث بحدة أنه يتعارض مع القرآن، والحديث في مسلم والحديث صحيح. ولكن أنا بقول لك كلمة إيه ذكرها الشيخ الألباني رحمة الله عليه وهو يدلل على صحة الحديث، قال: وحسبك دليلا على صحته أن يحيى بن معي رواه ولم يعله. لأن يحيى بن معي مش أي حد، فكون أنه يروى حديث ولم يعله وهو الناقد البصير، لا ده مش سهل تماما. زي البخاري كده، البخاري لما يروي أحاديث بعض رجال السند متكلم فيهم والبخاري يروي له، لا أصل متكلم فيه يعني إيه مثلا؟ يعني اختلط، واخد بالك، ولا احترقت كتبه، ولا يروي المناكير؟ إيه معنى متكلم فيه؟ ما هو مختلط والبخاري رواله، يبقى قبل الاختلاط لأن ما تعديش على البخاري، واخد بالك. طيب يروي المناكير، البخاري أخذ منه غير المناكير، ليه؟ أصل البخاري. يبقى لابد أن نراعي هذا يا أخوانا حتى لا نتسرع ونتكلم في الجهابذة بغير سند ونحن لم تقلم أظفارنا في طلب العلم. يريد تغدو بالكم، لأن الجرأة على المتقدمين ليست بالأمر الهين. بلك تشترئ على الشافعي، على مالك، على أحمد، على الليث بن سعد، على الأوزاعي، لا مش سهلة، إلا إذا كان عندك دليل أوضح من شمس النهار. في هذه الحالة الحدة للدليل، ولكن نعترض عليهم بمحض ظن أو بدليل مختلف فيه، لا. طيب، يقول: وذهب بعضهم إلى وجوب الغسل من على المستحاضة لكل صلاة، عملا بأحاديث وردت في بعض السنن، الأحاديث اللي سبق اللي الشيخ الألباني صححها. والأول أرجح، فقد قال شيخ الإسلام: والغسل لكل صلاة مستحب، ليس بواجب عند الأئمة الأربعة وغيرهم، بل الواجب عليه أن تتوضأ لكل صلاة من الصلوات الخمس عند الجمهور. يبقى مسألة الاغتسال هذه ليست على الاستحباب، بل الصواب اللي هو الوضوء لكل صلاة. وعن حمنا بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان. خلاص، ما نصدقش غير كده، ركضة من الشيطان أي دفعة وضربة من الشيطان أدت إلى انفجار في عرق العازل. قلصت، لأن هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يحمل الخبر على ظاهره تماما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. خلاص، يبقى النصوص والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا عن وحي. قال: فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام، اللي هو غالب النساء. الحالة هي أخوانا دي حالة ديت الثالثة، اللي هي عجزت عن معرفة أيام عادتها، وعجزت عن التمييز بلون الدم، يبقى ترجع لإيه؟ لسائر أطرابها. يقول: فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23، وصوم وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك ففعل كل شهر كما تحيض النساء. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعدل العصر، ثم تغتسل حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعدلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعدب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. درجة الحديث حسن، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري، كما صححه جماعة آخرون منهم ابن المنذر وابن العربي والشوكاني في سيل الجرار، كما نقل صحته عن الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. مفردات الحديث: حمنا بفتح الحاء والسكون الميم بنت جحش الأسدية الصحابية، استحاض بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح المثنى الفوقية، يقال استحيضت المرأة موضوع على صيغة المبني للمفعول من حيث ضم أوله وسكون ثانيه، فالمرأة هي المستحاض. حيضة بفتح الحاء هي اسم مصدر استحاض، فالحيضة بالفتح المرة الواحدة وبالكسر اسم للهيئة. كثيرة شديدة، كثيرة في المد، شديدة في الكيفية. رقضة بفتح الراء وسكون الكاف بعضها ضاد معدمة ثم تاء، وأصل الرقض الضرب بالرجل، ومنه قوله تعالى: أركض برجلك، فهي إصابة لبس الشيطان بها على هذه المرأة المؤمنة في أمر دينها. استنقأتي، قال أبو الوفاء: كذا وقع في هذه الرواية بالألف، والصواب استنقيتي، لأنه من نقي الشيء وأنقيته إذا نظفته، ولا وجه فيه للألف والهمزة، فالنقاء هو الطهر من قطاع الدم. فتحيضي أي اجعلي نفسك حائضة، يقال تحيضت المرأة أمسكت أيام حيضتها عن الصلاة والصوم، وكذلك بكسر الكاف خطاب للأنثى. ما يؤخذ من الحديث فيه وجود المستحاضات زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يأتينه صلى الله عليه وسلم ويسألنه فيرشدهن إلى ما شرع الله في حقهن، فكذا ينبغي لنساء المسلمين أن يسألن العلماء فيما يشتبه عليهن في أمر دينهن، حتى فيما يتعلق بالفروج. وقلنا قبل ذلك الأولى أن تسأل المرأة زوجها وتشرح له الكيفية ويقوم الزوج ويقصه على الشيخ. واخد بالك؟ لأن الرجل مع الرجل فيه يعني مساحة من الكلام، أما المرأة مع الرجل هناك حد لا يتجاوز بأي حال من الأحوال، كما جاءت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله كيف تطهر من الحيض، فشرح له ثم قال خذي فرصة ممسكة ثم تطهري بها، يبقى في حد معين ما قدرش يتجاوزه. أما أننا نتساهل والنساء يتساهلن ويسألن الشيوخ في الهواتف ويبدأ يتكلمن بكلام فج تستحي المرأة أن تذكره أمام زوجها، هذا ما ينبغي ولا يجوز. تسأل زوجها في هذا الأمر وزوجها يسأل أهل العلم. وإن كان لابد، طب افرض من هذا الزوج خلاص، تسأل امرأة الشيخ، واخد بالك؟ أما السؤال مباشرة مع الشيخ هذا نحذر منه غاية التحذير. الاستحاضة ليست حيضا طبيعيا، وإنما هو مرض يصيب المرأة من الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم ويريد أن يلبس عليه عبادته بكل ما أقدره الله من وسائل الأذى والمضر. وهذه الرغدة الشيطانية سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عرقا، ويسمى هذا الشريان بالعازل. وعلماء الطب يفسرون الاستحاضة بأنها اضطرابات تطرأ فتسبب هذا النزيف الذي ربما يكون حادا. قال الدكتور الطبيب محمد علي البر: الاستحاضة دم يخرج من الرحم أو من عنق الرحم أو من المهبل نتيجة وجود ورم حميد أو خبيث أو وجود التهاب في عنق الرحم أو المهبل وغير ذلك من أمراض هذا الجهاز، وقد يكون من استخدام العقاقير، ولعل هذا السبب الأخير هو من أكثرها شيوعا، إذ أن استخدام العقاقير تمنع التجلط التخثر، هذا أهم أسباب الاستحاضة. طيب الأمر ده يفرق معنا في حاجة؟ الله يجزاكم بالخير، ولا له لازمة عندنا. المرأة المصابة بالاستحاضة التي لا تعرف عادة حيضها الأصلية وليس لها تمييز صالح تعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة، فتحيض بترك الصلاة والصيام ونحوها عادة النساء في أيام الحيض، وهي 6 أيام أو 7 تعتبر نفسها فيهن حائضة، عليها أحكام الحائض. إذا أتمت المستحاضة عادة النساء اغتسلت غسل الحيض ولو أن دم الاستحاضة معها، انتبهوا، يبقى دم الاستحاضة موجود والشرع أمرها بالاغتسال. فصلت 24 أو 23 يوما وصامت وأجزأها ذلك عن الصلاة والصيام الواجبين عليها، لأن أصبحت في حكم الطاهرات من الحيض. تفعل هذه الصفة كل شهر، لأن العادة الغالبة عند النساء أن شهرها في الحيض والطهر 30 يوما، 6 أو 7 منها حيض والباقي طهر، فهذه أقرب حالة لها، والغالب أن يكون شهرها شهر هلاليا. طب سؤال، المرأة تحيضت، خليكم معايا كده، 6 أيام ثم صلت 24 أو 23 وفي الحقيقة كان حيضها 5 أيام وهي تحيضت كم يوم؟ 6. هل عليها إثم؟ ها؟ ليس عليها إثم، عشان نعرف إن ربنا سبحانه وتعالى لما كلف كلف بعلامات ميسورة تماما. فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوم، يعني معناها إيه؟ الهلال موجود ولكنكم لم ترونه، خلاص، سواء في استقبال هلال رمضان أو في استقبال هلال شوال. يعني ممكن يكون رمضان دخل ولكننا لم نرى الهلال، نصبح صايمين ولا فطرين وقد أفطرنا في يوم رمضان وليس علينا شيء، مش هذه الأحكام؟ يبقى معلقة بعلامات سهلة ميسورة، فليس ثم داع للتكلف، وما جعل الله علينا في الدين من حرج. إن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ونحوها من العبادات الواجب لها الطهارة. إن دم الحيض يمنع من الصلاة ونحوها، وسبق أن ذكرنا دم الحيض يمنع من الصلاة، يمنع من الطواف، يمنع من تاني؟ ها؟ لا، احنا قلنا ما يحرم على المرأة الحاض أن تفعله وما يحرم من على المرأة الحاض أن يفعل معه، وإن الصلاة والطواف والصيام. المكث في المسجد فيه نزاع، بعد ذلك ما يحرم أن يفعل معه الإتيان والطلاق. واضح يا إخواننا؟ إن الدم نجس يجب غسله بإجماع العلماء. قلنا يحمل الكلام ده على مشايخ الذي يخرج من السبيلين. جمهور العلماء لا يجبون الغسل على المستحاضة، فليس لديهم ما يعتمدون عليه من وجوب، وإنما استحبوا لا استحبابا. فإذا أرادت المستحاضة أن تغتسل فبدلا من أن تغتسل لكل صلاة من الصلوات الخمس مما يسبب لها المشقة الكبيرة لا سيما في زمن البرد، فإن لها أن تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتقدم العصر الأول وقتها وتصليهما معا بغسل واحد في وقتيهما بغسل واحد وكذلك المغرب والعشاء، هذا ما يسمى الجمع الصوري. أما الفجر فلا غسل مستحب واحد من قطعها عما قبلها وما بعدها من الصلوات الخمس، ولا شك أن الغسل فيه كمال نظافة لولا المشقة العظيمة. نقف عند هذا الحد.